للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. قبل أن نجيب على اتصالاتي أو استقبال اتصالات حضراتكم، ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أمر ينبغي أن ننتبه إليه، ألا وهو احترام أهل العلم والفضل منا، فإن الذي نراه بيننا في زماننا هذا وواقعنا المر الأليم المرير من التراشق بالألفاظ والتطاول على أهل العلم في كثير من الأماكن والمنتديات والشوارع، خاصة من أبنائنا وشبابنا، ما يندى له الجبين أسفا وخجلا وحياء. علينا أن نتخلق بأخلاق حبيبنا وأن نتأدب بآداب نبينا، فالإسلام أيها الأحبة الكرام ليس كما يفعل القطاع الكبير من أبنائنا وشبابنا اليوم للأسف الشديد. احترام أهل العلم واجب حتى وإن خالفناهم الرأي وخالفونا. ما رأيكم أن أسوق هذين النموذجين لحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نماذج أنا وأنتم في أمس الحاجة إليها؟ إي والله نعم. أما عن النموذج الأول للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في يوم جالس مع الإمام الكبير إسحاق بن راهويه فقال له: لأرينك اليوم أو الليلة رجل لم ترى عينك مثله، عمرك ما هتشوف زيه أبدا. يقول إسحاق: فأخذني إلى مجلس الإمام الشافعي فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، وناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، وناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، فوالله صدق الإمام أحمد، لم أرى ولم ترى عيني مثل الشافعي قط. اعجبوا معي، الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه كان يكثر من الدعاء في كل سجدة للشافعي رحمة الله تعالى عليه. الشافعي شيخ الإمام أحمد، الإمام أحمد تلميذه رضي الله عن الجميع، سبحان الله. فسمعه ابنه فقال: يا أبتي، من هذا الشافعي؟ يطلع مين الذي تكثر له أو يختص بكل هذا الدعاء؟ قال: يا ولدي، الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الله، ما أحوج شبابنا نتعلم، لكن للأسف الثقافة الإسلامية مغيبة بفعل فاعل وعن عمد من سنوات وزمن بعيد. النموذج الثاني سريعا لاثنين من الصحابة لكن تأدبوا بأدب النبي وتخلقوا بأخلاق الحبيب. إنه ابن عباس تلميذ سيدنا زيد بن ثابت، هذا صحابي وذاك صحابي. سيدنا زيد الأستاذ، ابن عباس تلميذ. ابن عباس خالف أستاذه وشيخه في كثير من المسائل، فيما يزيد على 100 مسألة تقريبا، ومع ذلك تعالوا نرى كيف كانوا يحترم بعضهم بعض، وكيف كانوا يقدرون ويجلون أهل العلم والفضل. كان سيدنا ابن عباس رضوان الله عليه إذا رأى وعلم أن سيدنا زيد يريد ركوب دابته والانصراف بعد الدرس مثلا، فكان يسرع ليقود الدابة بنفسه لشيخه وأستاذه، وقيل كان يصنع يديه هكذا حتى يستطيع سيدنا زيد يعني يعينه على امتطاء ظهر الدابة، يساعده في ركوب الدابة. فقال له سيدنا زيد: لا تفعل هذا يا ابن عباس، لا تفعل هذا. فقال ابن عباس رضوان الله عليه: أمرنا أن نفعل هذا بعلمائنا، نقدر علمائنا، نجلهم، نحترمهم، مش نمزقهم، لا تصبح أعراضهم كلا مستباح للناس لدرجة أن لمجرد أنهم خالفونا الرأي وخالفناهم أبدا. فقال زيد بن ثابت الأستاذ الكبير: ارفع يدك يا ابن عباس. فرفع ابن عباس يده إليه فقبض عليها سيدنا زيد فقبلها، ثم قال: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. الله، أخلاق غائبة عن شباب الأمة، أخلاق غائبة عنا في زماننا وواقعنا المر الأليم. أتمنى من الله أن نقدر أهل العلم وأن نحترم شيوخنا وعلماءنا وسادتنا وكبراءنا. إي والله نعم، لأن هذه أخلاق النبوة. أيها الأحباب، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. أجيب على بعض الرسائل سريعا إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: هل على زوجتي غسل جنابة في حالة العلاج عند الجماع لكن دون إنزال المني في الرحم؟ وهل علي غسل جنابة في حالة وضعها لولا بداخل الرحم، أم تكتفي بغسل جسدها وأعضاء فقط؟ عندي سؤالين. نقول للأحبة الكرام: نبينا يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني بين يديها ورجليها ثم أجهدها، فقد وجب الغسل. ونبينا علمنا إذا التقى الختانان، ختان الرجل بختان المرأة، ولو بدخول جزء يسير منه، فقد وجب الغسل، سواء نزل المني أو لم ينزل من الرجل أو من المرأة. هذا أمر لا خلاف عليه بين أهل العلم. طيب، السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال أجيب عليه بعد هذا السؤال من أسماء من الجزائر. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
بارك الله فيك وجزاكم كل خير. لي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضلي.
الباطل لا يصمد أمام الحق مدة طويلة، وإذا زاد الباطل في الطغيان يعني سببه كثرة الذنوب، يعني نريد توضيح في هذا السؤال جزاكم كل خير.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل أيها الأحبة الكرام الجزء الثاني من سؤال الرسالة التي وردت. لو أن إحدى أخواتنا أمهاتنا بناتنا المتزوجات وضعت الذي يسمونه لولب، هو وسيلة من وسائل من الحمل، هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها، ليس عليها غسل إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت وقالت: الباطل لا يصمد أمام الحق، وهذا صحيح. فإذا ما طال الباطل في صموده وثباته فإن ذلك يكون بسبب ذنوبنا. نعم، إن الباطل لا يصمد إلا بذنوبنا وأوزارنا. ما رأيكم نسمع لهذه الوصية العمرية لسيدنا سعد بن أبي وقاص يوم خرج يودع جيش القادسية؟ قائد الجيش سيدنا سعد بن أبي وقاص، وقف عمر والجند أمامه فقال لسعد رسالة وجهها أولا لقائد الجيش والثانية للجنود، ثم قال لسيدنا سعد: لا يغرنك أن قيل خال النبي. سيدنا سعد خال النبي، نعم، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تركا لهذه. فالناس ليست المفاضلة بينهم الأحساب والأنساب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال له واصل بعد هذا الاتصال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الشيخ.
مرحبا يا محمد.
شيخ، عندي الكثير من كفارة اليمين الأحناف.
نعم.
هل يجوز أن أخرجها لعائلة تتكون من 5-6 أفراد؟ معنى قيمة 10 أفراد أعطيها لعائلة واحدة.
حاضر.
وما هي قيمتها، قيمة الكفارة المادية، قيمتها المادية؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. نعم تفضل. هل ما زال الاتصال معنا أم فقد؟ يبدو أن الاتصال فقد. محمد من تونس، إن أردت أن تستوضح شيئا آخر عاود الاتصال بنا مرة ثانية. طيب، معنا أم مؤمن. مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت حضرتك شيخ؟
أيوة نعم.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
بخير حال الحمد لله.
أنا زوجي حصل له حادثة، فكنت ناوي أن الأسرة هتعمل ذبيحة إن شاء الله وأذبحها. فزوجي بيقول لي بدل ما تعمل الذبيحة طلعي الفلوس كده لله، يعني هي كده كده الذبيحة كلها طالعة لله، طلعها بدلها فلوس. هل صح ولا لازم ذبح يا شيخ؟ عشان
حضرتك
لازم
أذبح. عفوا، حضرتك نظرتي أن تذبحي؟
لا ما نظرتش، بس انا بقى يعني من داخلي كده قلت اعمل كده.
طيب حاضر، سأجيبك ان شاء الله.
ان شاء الله.
عفوا. نواصل الإجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه امامنا وشيخنا لسيدنا سعد بن ابي وقاص رضوان الله عليه وعلى سائر الصحابة اجمعين: لا يغرنك ان قيل خال النبي، تركنش، لا تركن الى هذه. الله أكبر. ليه؟ لأن النبي نفسه الذي قال لفاطمة قطعة منه بضعة منه، يا فاطمة، النبي قال فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله، ما أروع الإسلام، سبحان الله. ثم قال: أنا لا أخاف عليكم. سيدنا عمر يوجه رسالته للجيش، سيدنا سعد: لا أخاف عليكم العدو ولا كثرة العدد، مع أن جهاز الاستخبارات رصد لسيدنا عمر كم عدد الجيش هناك يزيد على 200,000، غير السلاح اللي غير موجود لدى المسلمين. الجيش اللي طالع من المدينة المنورة 30,000. لو وضعنا هذا على مائدة البحث العلمي لا يكون نصر للمسلمين بالكسرة العددية وبالسلاح وإلى آخره، لكن المسلمون لا يعتمدون على هذا، اعتمادهم أولا وأخيرا على الملك، على الله، والإيمان يعوض هذه الكسرة. قال: أنا لا أخاف عليكم كثرة عدوكم ولا من سلاحي وعددي وعتاده، إنما أخشى عليكم ذنوبكم. لماذا يا سيدي؟ قال: لأنكم إن عصيتم الله فساويتم مع العدو في الذنوب والمعاصي، وزاد عليكم في العدد والعدد فهزمكم بإذن الله، وهذا الذي يجعل الباطل يصمد أمام الحق. إذن أقول مقولة دائما أنا أرددها: من انتشر الفساد إلا بالمسلمين، ما انتشر الفساد إلا بنا، وما عربض الباطل إلا بنا، لا لقوة فيه، لا، بل لضعف أهل الحق واستكانتهم وبعدهم عن الطريق المستقيم. ولذلك لو عادوا ورجعوا إلى الله لن صلحت كل الأحوال. بارك الله فيك. طيب، معي اتصال سامي من القاهرة. مرحبا، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
مرحبا يا سامر، معذرة، تفضل.
ولا يهمك الشيخ.
تفضل حبيبنا.
لي سؤال بعد اذن حضرتك. انا اسمي سامي عبد المنعم، امين من مستشفى مدينه بدر. بعد انا ضبط من عمل سفلي نجس لافف على الشيوخ كتير جدا ومستعينوا علاج، كلهم 50% منهم الشيخ ما عندهمش ضمير، ورحت للدجاله كتير.
سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الكريم الذي سأل من تونس: عندي كفارات كثيرة جدا، هل يجوز لي أن أخرجها لعائلة واحدة مكونة من 5 أفراد، يعني أنا سأخرج لهم هذه العيلة أنا أتعاهدها، نعم يجوز لك هذا ما دام فقراء ومساكين، يجوز لك أن تخرج لهم هذه الكفارات إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ما قيمة هذه الكفارة؟ الله تبارك وتعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. لذلك أنا أعجب لكثير من أهل العلم بارك الله في الجميع الذي يحددها باثنين جنيه وثلاثة جنيه أوكازيون، اديها الختم 3 جنيه يلا. وأنا بسأل إخواننا الكرام، أنتوا جبتوا 3 جنيه منين؟ من أي حديث للنبي؟ من أي آية في القرآن؟ إذا كان الله في القرآن يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، والناس في سعة الرزق متفاوتون، يعني في واحد يتغدى ب50 قرش أو بجنيه، يجيب رغيف عيش وطعم ياي هيتغدى، ما عندوش غير كده. وهناك من يستطيع أن يكلف الوجبة 5 جنيه، وهناك من يستطيع أن يكلفها 100 جنيه و500 جنيه و1000 جنيه. لما حضرتك تقول لي 3 جنيه، طب أبو 50 قرش أو أبو جنيه دوت أنت ظلمته لأنك كلفته فوق طاقته. طيب واللي بيكلفها 10 جنيه أو بيكلفها 100 جنيه فأنت ظلمت الفقير والمسكين. ذلك تأملوا روعة القرآن من أوسط ما تطعمون أهلكم، زي ما بتاكل إن كنت فقيرا من الأكل اللي أنت بتاكل منه، إن كلفت الوجبة بتاعتك 50 قرش طلع 50 قرش، إن كلفتها 50 جنيه طلعها 50 جنيه، إن كلفتها 100 جنيه طلع 100 جنيه. أحسبها كيف يا شيخ؟ سهلة. لو أنا جبت كده الوجبة الأساسية بتاعتي في البيت اشتريتها بكام؟ مثلا أضرب مثال بمية، كم عدد الأفراد الذين سيأكلونها؟ مثلا 10 أفراد، 10 أفراد نعم، نقسم المية على 10 يبقى 10 جنيه، نضرب في عدد الأيام، نضرب عفوا في عدد العشرة على طول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال القرآن. سبحان الله، إطعام 10 مساكين تضرب في 10 على طول. لا والله ده أنا بكلفها 5 جنيه وهكذا. يبقى إذن الإجمالي العام يقسم على عدد الأفراد اللي بيأكلوا الوجبة هيعطيك الفرد الواحد، اضرب في 10 في عدد الكفارات يعطيك الناتج الإجمالي بارك الله تعالى فيك. طيب معايا تليفون، أمة الله مرحبا، سلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا بحضرتك يا شيخ.
يا مرحبا.
أهلا بحضرتك. معايش يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي.
هو أنا كنت مطلقة بقالي أسبوع مثلا. فأنا دلوقتي عرفت إن أنا حامل.
نعم.
فمش عارفة أعمل إيه، وأنا ما ينفعش إن أنا أرجع اللي هو طليق ده تاني خالص، يعني مفيش أي ما بين أي مواد إن إحنا نرجع لبعض خالص.
طب إيه السؤال؟
فأنا مش عارفة أعرفهم إن أنا حامل ولا أنزل الحمل ده.
حاضر. سأجيبك إن شاء الله.
ربنا يكرمك.
وإياك بارك الله. السائلة التي سألت وقالت زوجي حدث له حادثة نجاه الله منها، أنا في قرارة نفسي قل ناوية في نفسي يعني إذا نجاه الله من هذه الحادثة سأذبح لله ذبيحة. زوجها ربنا نجاه ولا نخرج المال. أفرق لك بين حالتين أيتها السائلة الكريمة. أما الأولى إذا كنت قد نظرت فلا يجوز التغيير، لأن النذر قربة غير واجبة، أوجبها الإنسان على نفسه بقوله وبلسانه، وبالتالي نبينا علمنا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واضحة، منفعش أغير النذر حتى لو للأحسن. يعني أنا لو نويت أو نظرت أن أنا أذبح مثلا عزكم الله خروف ب2000 جنيه مثلا وهروح أشتري عجل ب10,000 ما ينفعش، لابد من الوفاء بالنذر كما هو. لا والله يا شيخ أنا لم أنذر لكن أردت أن أوسع على الناس، هل يجوز لي أن أذبح أو أن أطعم؟ نعم كلاهما طيب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معايا اتصال، أم نعمة مرحبا، سلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ سام.
يا مرحبا.
جزاك الله كل خير وبارك الله في عمرك. والله أنا يعني والله أنا متصلة بس يعني أطلب من حضرتك الدعاء ليا والأولادي، وعايز أقول لحضرتك حاجة على يعني ربنا يهدي أي حد يعني يكلم في حق عن من حضراتكم. والله العظيم يا شيخ سام أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا واحدة من ناس كتير جدا الحمد لله، انا لو يعني استطيع ان انا
أقبل حذاء أي عالم من قناة الرحمة أو قناة الناس أو قناة الحافظ، وأقسم بالله ما تردد ثانية. وبس والله العظيم أنا واحدة من أستحي أقلب التلفزيون على أي حاجة أو أقفله في وش واحد من حضراتكم، وأنا يعني بتهيألي إن هو شايفني وإن أنا مستحية أقفل التلفزيون في وشه. فإن كان أي حد كده ربنا يهديهم، وربنا ما يحرمناش منكم يا شيخ صفا الله يبارك فيكم. إحنا والله بنشوفكم بنحس بالأمان وإن إحنا الدنيا بخير والله، ربنا يبارك لنا فيكم يا شيخ.
جزاكم الله خيرا، بارك الله تعالى فيكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وألا يؤخذنا بما تقولون، أن يجعلنا أحسن مما تظنون. والله نحن أقل من هذا بكثير، ولا أظن أن أحد من أهل العلم يقبل أبدا ما قلتي بارك الله فيك من أنك تقبلين حذاءه، بل هو يحملكم على رأسه وكل إخوانه وأخواته لله تبارك وتعالى. ونحن دائما ما ندعو لشبابنا وإخواننا وأبنائنا أن يبر لهداية إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
أهلا بحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة.
تفضلي.
احنا عندنا جدتي أمي والدة أمي، تمام؟ حضرتك سامعني؟
أيوة نعم.
تمام. هي عمرها 85 سنة، لكن للأسف ما بتصليش ولا بتصوم، وده الكلام دوت بقاله سنين، يعني هي على حالها ده بقاله سنين. وما زال هي موالدتي ليها أخ ليها دائما للأسف تفرق منهم دائما في الحب والمودة وكل شيء. أخوها دوت متجوز ومخلف، كل الحب ليه كل الاحترام ليه وكل شيء ليه. فهي اللي كانت عندنا دائما أكتر من مرة، تمام؟ ولما كل ما تيجي كل مرة عندنا كانت بعد ما تقعد معنا تعمل مشاكل معنا جامدة جدا.
ممكن عفوا أسألك سؤال، يعني هي لا تصلي لا تصوم وهي صحيحة؟
لا، هي في عندها في العقل اللي بصراحة جزء شوية ضعيف، لكن تبقى واعية لأمور الصلاة، واعية للصلاة، واعية للعبادات.
نعم.
يعني تعي كل دوت. طيب. ولكن هي مقصرة.
طيب.
يعني للأسف.
نعم.
فبعدين هي حضرتك دائما عاملة فرق جامد جدا بين ماما وبين خالي، وخالي على فكرة طلع لها مريض نفسي برضو زيها.
طب ايه السؤال اللي احفظك؟
السؤال حضرتك ان هي دائما لما كانت بتيجي عندنا مشاكل جامدة او بتحصل ما بيننا، وفي النهاية بتنزل بالمشاكل دي، ما بتنزل من بيتنا بسبب المشاكل، عشان تبقى عاوزه تروح بيتها وبيت ابنها وبيت العيال والكلام ده كله. في النهايه بنحس ان احنا شلنا ذنوب بسبب انها بتجيلنا، فمش عارفين نعمل ايه، واحنا للاسف ما بنسقش ليها ولا بنعمل لها شيء.
وصلت رسالتك وساجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
لو سمحت لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
انا كنت هقبض قبضه جمعيه، بس انا قبل ما اقبضها انا قلت ايه في مبلغ معين كده هو صغير هطلعه ان شاء الله ايه يعني لله. فالمبلغ دوت كان معايا كله، فالمبلغ اللي انا كنت هطلعه كان معايا، فانا ما رضيتش اطلعه، رحت قلت ان انا ايه هجيب بيه ايه ملابس يعني وكده. فانا كنت عايز اعرف بس ايه، فما جبتش الملابس، فانا قلت ايه يعني المبلغ دوت ينفع اطلعه للاقربون، يعني مثلا ممكن لاخويا، او اخويا مش شغال يعني، هو ممكن عشان شغلانته يعني ضعيفه كروات، فشغل يوم او يوم لا كده يعني. فانا عرفت ان الاقربون اولى يعني، فانا ممكن المبلغ ده اطلعه، ولو طلعته اطلعه مثلا على كذا مره يعني، ولا اطلعه مره واحده؟
حاضر
وشكرا. السلام عليكم.
ام رضا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ اللي سال قال يعني انا معمول لي عمل سفلي ونجس والكلام ده كله، وذهبت لدجالين كثيرين. انا نصيحتي لك اياك والذهاب للدجالين، اسمع ما قال حبيبك محمد، اسمع ما قال امامنا وتاج رؤوسنا اجمعين صلوات الله وسلامه عليه بابي وامي، هو صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا، من اتى ساحرا او كاهنا عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الله أكبر. فقد كفر بما أنزل على محمد. وإيه اللي أنزل على محمد يا أخوانا؟ القرآن الكريم الذي فيه عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد، الذي فيه سبحان الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وتأملوا تعبير القرآن وعنده، اتعودنا وتعلمنا في اللغة العربية إن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ودايما المبتدا يجي في الاول والخبر يجي الثاني، وما سمي المبتدا مبتدا الا لانه يبدا به الكلام والخبر ياتي يتمم الفائده بتاعه الكلام، مش كده برضو ولا ايه؟ هذه القاعده اللغويه اذا طبقناها على هذه الايه لا تجدها عنده هذا ظرف في محل رفع خبر مقدم، والغيب سبحان الله ومفاتح بعدها، ما هو عنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب هي الايه؟ المبتدا مؤخر يا الله. لماذا هذا التقديم وذاكم التأخير؟ ليفيد الحصر والقصر، حصر وقصر علم الغيب في الله تبارك وتعالى. الله أكبر، لا أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده بنقول لإخواننا اتقوا الله تبارك وتعالى، ما تروحوش، ذهابك محرم، استغفر وتوب إلى الله تبارك وتعالى. نصيحتي ليه، تقول لي بقى عمل سفلي، عمل علوي، عمل أرضي، عمل سماوي، عمل بحري، عمل نهري، عمل مش عارف إيه، عليك بالقرآن. عندك عقيدة حينتهي هذا العمل، احفظ صلاتك على صلاتك في أوقاتها، أذكارك تتقال ليل ونهار، تتحاشى الله يصلح حالنا وحالك، عليك بآيات السحر الموجودة في القرآن الكريم اقرأها، ينتهي كل ذلك دون أن تحتاج إلى أحد، بارك الله تعالى فيك. الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلة حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى ورسائلكم، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. السائل أو السائلة التي قالت يعني أنا مطلقة من أسبوع وعرفت أني حامل، لا يمكن أن أرجع إليه بأي حال من الأحوال، هي سؤالها واضح جدا، هل أعرفهم أنني حامل أم أنزل هذا الحمل؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، الطلاق ليس نهاية المطاف، ولكن نتج عن ثمرة أو عن هذا الزواج ثمرة ألا وهي الحمل، أي من كان الذي في بطنك ولد أو بنت لا يجوز إنزاله، عليك أن تخبريهم من الآن أنك حامل. طيب واصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ.
مرحبا يا أيمن، الحمد لله.
لا سعد يا شيخ، معلق بنزل بس الفوائد البنك ممكن يحطها في أي مستشفى ولا فين يحطها؟
فوائد البنوك؟
أيوة نعم.
حاضر.
لا طبعا ما بخدهاش، بس طبعا مش عايز يسيبها للبنك عشان ما تستفادش بها البنك برضه.
حاضر.
شكرا.
عفوا. نواصل الإجابة على أسئلة حضراتكم. الأخت الكريمة، عليك أن تخبريهم أنك حامل ومن الآن، ولا يجوز لك أن تنزليه حتى ولو ثبت الحمل في ساعة واحدة وليس في يوم. وانتبهوا أيها الأحباب، الإجهاض قتل محرم لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، والإجهاض لا يكون إلا في الضرورة، الضرورة يقرها أهل العلم، الطب الذي يقول أن الحمل فيه خطورة على الأم أو الجنين به من التشوهات التي لا يصلح معها أن يكون أو ينزل أو سينزل ميتا مهما كان في بطن أمه، خلاص هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لو كان الحمل من الزنا أيها الأحباب لا يجوز إنزاله، لا يجوز إنزاله، والحديث في الصحيحين الله أكبر، والقصة من مشاهير الأحاديث، ماعز والغامدية الذي اعترف بالزنا والمرأة التي جاءت وهي حامل واعترفت، قال حتى تضعي ما في بطنك، والرواية التي يحفظها القاصي والداني منا، لكن للأسف أنا لا أدري على أي أساس يفتي كثير من إخواننا بوجوب وبحلال وسترة، إن هذا يخالف شرع الله ويخالف سنة النبي، ولسنا أرحم بالناس من الله تبارك وتعالى. والأعجب أن يقول بعض الناس إن جريمة الإجهاض قتل خطأ، حد يقول لي قتل خطأ فين؟ وإيه هو القتل الخطأ؟ هذا ليس قتل خطأ، أي إجهاض قتل عمد، جريمة قتل عمد، ومن قتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم. إيه الخطأ اللي فيه؟ الخطأ واحد ركب عربية خبط واحد مات، ماشي بيرفع طوب وقع طوب عليه من فوق البيت مات، ما مقصودش يموته، بيهرج معاه خبطه مات، هو ده القتل الخطأ. لكن دي رايحة للدكتور والدكتور بيجري وعارف يعمل إيه، وجوزها اللي موديها أو أختها أو صاحبتها، تعرفوا تقولوا لي فين الخطأ اللي فيه؟ جريمة قتل عمد يشترك فيها كل من عاون فيها. نسأل الله، نصيحتي لك لا تفعلي، واتق الله تبارك وتعالى. صلة تقول جدتي لأمي. طيب معنا اتصال. أمة الله مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ سامي.
أيوة.
لو سمحت عايز معكم حضرتك.
يعطوا لك الشباب في الكنترول الآن إن شاء الله. حاضر.
شكرا.
عفوا. سائلة تقول جدتي لأمي 85 سنة لا تصلي لا تصوم ولا زالت كذلك. وأنا سألتها سليمة قالت نعم واعية جدا للصلاة وللصيام سبحان الله لكنها مقصرة. الله أسأل أن يهديها. الله أسأل أن يهديها قبل موتها في هذا السن ولا تصلي ومن زمن بعيد. أين كان الذين حولها؟ أما نصحوها؟ الله أكبر. اللهم أحسن خاتمتنا واجعلنا من المحافظين على صلواتنا ما حيينا ولا تحرمنا منها يا الله. اللهم أمين يا رب العالمين. ليس هذا موضوع السؤال. هي تقول أنها تفرق نصيحتي إن استطعتم أن تنصحوها فانصحوها ولا تدخلوا في ذلك جهدا ولا وسعا ما عليكم إلا النصحة لعل الله يجعل هدايتها على أيديكم. اللهم أمين يا رب. تقول هي تفرق بين أمي وبين خالي اللي هو أخو الأم وكلما أتت إلى بيتنا تفتعل المشاكل حتى ترجع إلى بيتها لا تريد أن تجلس عندنا. هل علينا من وزر؟ أقول للسائلة الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دامت هي التي تختلق المشاكل وهي لا تريد أن تجلس عندكم ولا ترتاح في الجلسة عندكم وتريد أن تجلس في بيتها ما عليكم من وزر وعليكم أن تبروها وأن تذهبوا إليها قدر استطاعتكم والله تعالى أعلى وأعلم. السائلة التي سألت أنا كنت أقبض جمعية ونويت أن أنا يعني عاملة جمعية ونويت لما يعني أقبضها هخرج مبلغ صغير كده لله لم أخرجه أشتري بملابس أديها لأخويا أو مش الأقربون أو المعروف. أقول للسائلة الكريمة المبلغ الذي حددتيه صار إلزاما عليك وعليك أن تخرجيه لأنه دين وعليك أن تخرجيه كما حددت الفقراء والمساكين الله يصلح حالنا وحال. طيب أخويا أدهوله والله إذا كان فقيرا أعطيه وإنت اللي هتتحملي أمام الله مش أحد وإنت أدرى به منا. أما إذا كان هذا يعني في سعة من رزقه والحمد لله مستور أعطي الفقراء أو لا بارك الله فيك. أما إذا كان فقيرا نعم جاز لنا أن نعطيه إن شاء الله تبارك وتعالى. هي يعني بيسأل أخونا الكريم فوائد البنوك أين أضعها أين أضع فوائد البنوك نسأل الله العفو والمعافاة. طبعا معروف فوائد البنوك محرمة شرعا ولا يجوز تركها للبنك حيرتونا. طب نطلعهم فين يعني لا نسيب ولا ناخد نعم. طب نتصرف إزاي؟ نخرجها في مشروعات عامة. ليه يا شيخ؟ لأن الفوائد يا أخوانا أتت من عدد من الناس لا نعلمهم عدد من الناس كثيرين لا نخرج إلى مكان زي مسجد عفوا مدرسة مستشفى أماكن يستفيد بها أكبر عدد من المشروعات عامة. الله يصلح حالنا وحالكم وهذا ما يطمئن القلب إليه. فالسائل يسأل حكم الهدية التي تأتيني في عملي سحت رشوة حرام لا تجوز يا شيخ يعني ده هدية سبحان الله. أنا أتمنى من كل موظف يسأل نفسه السؤال ده لماذا أعطوك أنت الهدية مش الدولي أني ليه ما شفناش حد جدا هدية والله لماذا لم يعطوها لأخيك ابن أمك وأبيك اللي قاعد في البيت أو اللي شغال في مصلحة تانية ليه عطوها لك انت بالذات مش عطوها للي بيشتغل معاك في نفس المصلحة في المكتب اللي جنبك انت انت بالذات ليه؟ لانها متعلقة بمصلحة هم بينتفعوا بيه يبقى رشوة رشوة. والنبي يقول لعن الله الراش والمرتش والرائش. قل لي يا شيخ ده هدية والنبي قال تهادوا تحابوا لا والله وانت تاخد على هواك. طب اسمع النبي ليه شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجل يقال ابن اللتبية على مال الصدقة من قبيلة تسمى الأزد الراجل الناس جاب الزكاة كاملة والناس بعد ما ادوله الزكاة قالوا له دي هدية ليك فأتى إلى النبي الراجل بيتعامل بصفاء نية
فقال يا رسول الله هذا لكم، دي الصدقة اللي انت ارسلتني اجيبها، انا بروح اسمعها سريعة، وهذه هدية اعطيت الي. النبي قال له كتر خيرك، برافو ما شاء الله عليك، مبروك عليك، حقك خلاص جبت لي الصدقة. ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ ما لي استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذه هدية لي أو أعطيت لي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظروا ماذا قال النبي بعدها، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أكانت تأتيه هديته أم لا. السلام على هدي النبي. آه والله، عارفين ليه؟ عارفين المثل اللي عندنا بقول لك اطعم الفم تستحي الايه العين. ما هو المرة دي ايه جاب الصدقة كاملة، المرة اللي جاية مش هتيجي كاملة. علشان كده انا بقول لكل موظف، صغر او كبر، صغرت الهدية اللي تقدم ليه او كبرت الهدية دي تقدمت ليك ليه بمناسبة العمل، ما تاخدهاش ولو ورقة، قول له شكرا انا موجود هنا عشان اخدمك بس في حدود القانون واللوائح، مش براها، مش من تحت المكتب، مش من تحت الترابيزة. احنا عندنا ناس كيفة تمشي من تحت الترابيزات والانفاق، صلاة العفو والمعافاة. اي والله، يعني تبقى الورقة واضحة والختم ما شاء الله، يقول له لا بس استنى شوية كده ابص، يلبس النظارة، الختم ده مش واضح، اصل النسر جناحه مكسور كسر الابة البعيد، نسأل الله العفو والمعافاة. ايه اللي كسر جناح النسر؟ يوم التاني طبعا صباح الفل يا باشا، بس صباح مغمس بقى، سامحونا اسف في التعبير، انا بجيب والله والله الفاظ من ارض الواقع، والله الفاظ ده شفتها بعيني، يعني في اماكن كده وقفت فقال لي يا شيخ ما فيش شاي، قلت له مش بحبه، ايه والله نسأل الله العفو والمعافاه، قال لي ولا حلبه، قلت له ولا ينسون، والله عز وجل ينتقم من الظالمين الحقيقه يا اخوانا والله. فطبعا الثاني ايه يروح باصص لها كده، ها او الثاني من اولها يختصرها، يروح حاطط في وسط الورق والثاني يقلب لسه، قال له الجناح النسر، يقول له طب بس بص في الورق هتلاقي النسر الناحيه الثانيه زي الفل، يقول له صح والله زي الفل ما شاء الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا لا يجوز يا اخواني، وذلك انا اهيب بكل موظف في اي مكان في اي بقعه لا تقبل اي هديه، كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انا هنا موجود في هذا العمل باخد راتب عليه، موجود اخدم كل الناس، ما فيش فرق بينك وبين الثاني، ما فيش فرق بينك بالمسلم والنصراني بين علماني وليبرالي، انا هنا خدمه للجميع، واتقي الله تبارك وتعالى. لكن احنا طبعا ربنا يعفي، ذلك اقول واعود مره ثانيه، ما انتشر الفساد الا بنا، الله يهدينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. حكم العمل كمهندس برمجيات للبرمجيات في اعمال البنوك، البعد عنها غنيمه. حكم منع زوجتي ان تاخذ ميراثها من اب كان يعمل في بنك ربوي، فالله المستعان. معلوم ان العمل في البنوك انا يعني يطمن قلبي اللي بقول عنه غنيمه، معروف. طيب هنا لا يجوز له شرعا ان يمنعها، لكن ينصحها، فان استجابت فبها ونعم، اخذته مع نفسها، يعني ايه؟ لا تنفقي منه خردله في بيتي، انت حره بقى مع نفسك المال ده ليك، نسال الله العفو والمعافاه. هل يجوز الدعاء اللهم استرنا بسترك الذي سترت به، يعني استرنا بسترك الجميل؟ نعم، يعني اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. السائل بيسال هل يؤجر الانسان في اهداء الهديه وهل هي كالصدقه؟ لا، بس الاول هديه ليه؟ هديه عشان العمل، عشان لما يشوفني ما اقفش في الطابور، عشان اول ما يشوفني يقوم لي جري. يعني بعض اخواننا كنت معاه مره في مصلحه لا داعي لذكر الاسماء، فالمهم لفت نظري ان الراجل اول ما دخل المكان ده كل اللي قاعدين على المكاتب قاموا جري اللي يسلم، فانا طيب مش واخد بالي، اتبيه سلام مغمس، والله لقطها في الاخر بقى، يعني كل الناس بتقوم تجري وده يسلم وده يبوس على الايد فاتبيه ايه هو يدوب يحط له اللي لفت نظري يديه وطلع ايده ودخل الجيب، قلت الراجل بيمسح ايده في الجيب ولا ايه بالظبط؟ فيروح مطلع الورقه ب50 ب20 على قد بقى المكان، على قد الواحد اللي جاي، ما هو كل واحد بيعمل مصلحه، يروح مطبقها وسلم وحشنا والله من زمان ما شفناك. لا يجوز شرعا، حرام حرام يا اخوان. لكن نتهادى فيما بيننا كجيران كاخوان لا بأس، مش في العمل، وباكد عليها تاني اهو في العمل. فانا بقول له يا اخي الكريم ده انت جيتك هنا بمخاصر. قال لي لا يا شيخ ما كلها مصالح، ما انت زي ما انت شايف انا بالتليفون بقى المصلحه تمشي على طول ويجيني حاجتي لحد المكان اللي انا قاعد فيه كمان. نسأل الله العفو والمعافاه اللهم امين. اما الصدقه فانها مساعده للفقراء والمساكين، وبالتالي الانسان يا اخواننا يؤجر على الهديه اذا كانت نيته ادخال السرور على مسلمين بعيد عن العمل، والصدقه كذلك. نسأل الله العفو والمعافاه. الاحبه الكرام، كنت اود ان يكون هناك متسع من الوقت ازيد الامر وضوحا، لكن قدر الله وما شاء فعل. سعدنا بصحبتكم اليوم، وقت الحلقة قد انتهى. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الله.